إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من عداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. هل ترعبهم ذكرى الشهيد القائد؟ كتبت أمة الملك الخاشب. هل هو صدفة أن يصادح وزير الحرب الأمريكي من وسط الرياض بأنه لن يسمح بتكون حزب الله آخر في اليمن، وفي نفس ذكرى استشهاد الشهيد القائد الذي أرق منامهم وأرعبهم بثورته وصرخته وحاولوا إخمادها بكل الطرق ففشلوا؟ هل خوفهم وقلقهم من تكون حزب الله آخر في اليمن هو وليد اللحظة، أم هو شعور ينتابهم منذ بدء انطلاقة صرخة الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل؟ للعلم، هذا التصريح الذي صدح به وزير حربهم ليس الأول من نوعه، فقد سبق لرئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو أن صرح بأنه لن يسمح بتكون إيران أخرى في المنطقة، مشيرا في حديثه إلى اليمن وكأنهم هم من سمحوا بتكوين حزب الله اللبناني أو من سمحوا بتكوين الجمهورية الإسلامية في إيران. ومن يستمع لهم يعتقد بأنهم أهملوا وتركوا الجمهورية الإسلامية في إيران تقوم وتنهض بسلام، وتركوا معها حزب الله اللبناني يبنون أنفسهم دون أن يكيدوا لهم ودون أن يحيكوا لهم المؤامرات، وبأنهم لم يبذلوا قصارى جهودهم لإفشال قيام الدولة الإسلامية في إيران، لم يسلطوا عليها الإنس والجان ليحاولوا إخماد ثورة الإمام الخميني، لكنهم فشلوا واستمرت الثورة ونجحت حتى حققت أهدافها. ونرى إيران اليوم دولة عظمى ترعبهم وتدعم دول محور المقاومة كسوريا وحزب الله اللبناني. ليس هذا وحسب، بل وكأنهم بتصريحاتهم يريدون أن يوهموا المستمع لهم بأنهم هم من دعم وساعد تشكيل حزب الله اللبناني، وهم من دعم قيام الجمهورية الإسلامية في إيران، وكانت هذه من أخطائهم والآن يريدون إصلاحها بعدم تكرارها. نحن بفضل الله واعين ومدركين منذ قيام الحرب الأولى على صادة بأن هذا هو ما يقلقهم وما يؤرقهم وما جعلهم يعيزون للنظام الأسبق بشأن الحروب الستة على صادة، والتي لم يكن النظام الأسبق فيها سوى أداة منفذة لمشروعهم، مثل ما هو الآن نظام آل سعود وتحالف العربان أداة في أيديهم القذرة لشن العدوان على يمن الإيمان، حيث لو تأملنا قليلا ووقفنا مع أنفسنا لما وجدنا النظام الأسبق لم يكن مستفيدا من شيء من شنه للحروب على الأصادة وقتله لأبناء شعبه، وأنه كان بإمكانه أن يترك الشهيد القائد يصرخ هو وطلابه ويدرسون ما يريدون من العلم مثله مثل غيره من العلماء الذين كانوا يدرسون كل ما يريدون بكل حرية وأريحية، لكنه كان مضغوطا عليه من الأمريكان لأنهم أدركوا حقيقة ومعنى العودة للثقافة القرآنية على يد أحد أعلام أهل البيت عليهم السلام. وبالمثل، لو تأملنا في نظام آل سعود اليوم وهو يشن عدوانا غاشما على جارته اليمن المسالمة التي لم تعتدي على أحد، فماذا هو مستفيد من هذا العدوان؟ ماذا حقق من إنجازات بعد أن تجاوز العامان؟ فهو وغيره من عربان الخليج مجرد أدوات قذرة للأمريكان لا أمر لهم ولا نهي. ندرك جيدا يا جيمس ماتريك ما تريدونه منا، ونؤكد أن تصريحك نعرفه من قبل أن تصرح به، ونعرف ما تضمره نفوسكم الشريرة، لأن آيات القرآن حدثتنا عنكم كثيرا ووصفتكم وصفا دقيقا وكشفتكم وعرضتكم أمامنا، لأننا نمتلك وعيا وبصيرة استقيناهما من فكر وثقافة الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي سلام ربي عليه. ونرد عليك بأن في اليمن أنصار الله قوة تشكلت بفضل الله وثقافة وفكر الشهيد القائد المؤسس لهذه الحركة، والذين يحق لهم أن تهابوهم وأن تقلقوا منهم، ويصعب عليكم اقتلاعهم من جذورهم، فهم راسخون في أعماق أرضهم، يملكون عقيدة وإيمانا مثل رجال حزب الله اللبناني، يمتلكون قائدا شابا حكيما وسياسيا محنكا لا يقل شأنا من السيد المجاهد حسن نصر الله، تجري في دمائه نفس الدماء التي تجري في دماء السيد حسن نصر الله. فحزب الله وأنصار الله يسلكان نفس الدرب، وهو درب الإمام علي عليه السلام ودرب أهل بيته الأطهار الذي عملتم جاهدين على تغييبهم وتشويههم، ولكن لا تستطيعون حجب الشمس وإن غابت قليلا، لكنها سرعان ما تشرق لتضيء الكون بسراجها الوهاج، ليستضيء بهم كل التائهين والباحثين عن الحق، ويتمسك بدربهم كل من يبحث عن النجاة. سلام الله على الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي وعلى كل أعلام الهدى من أجداده ومن سار على طريقهم التي هي طريق الفوز والنجاة. بقاء اليمن وازدهاره رهين بوحدة مكوناته السياسية، كتب الدكتور عبد الوهاب الوشري. للزعيم وللمؤتمرين، يجب أن تدركوا حق الإدراك بأن قوتكم وبقاءكم في الساحة السياسية مرهون ببقاء وقوة حلفائكم الصادقين معكم اليوم أنصار الله، وقائدهم الذي مد يده لكم وتناسى كل جراحات الماضي وقاسموكم السلطة وهي بأيديهم وشاركوكم مجد بطولة الملحمة التاريخية الأسطورية التي لم يشهد التاريخ لها مثيلا، يقدمون أغلى تضحيات من خيرة شبابهم لمواجهة الطاغوت الأكبر أمريكا وبني سعود الذين غادروا باليمن وبالمؤتمر والزعيم في 2011، وجميعكم تعرفون ذلك، وصاحب غدرهم خيانة أديالهم ممن استولوا على الدولة بعد 2011 بدعم أمريكي سعودي، وأساءوا أيما إساءة إلى الزعيم والمؤتمر، وجحدوا فضائل الزعيم والمؤتمر بصورة بشعة، وتطاولوا أيما تطاول عليكم وعلى الجميع. الزعيم كبير سياسي محنك لا يشق له غبار، يستطيع التمييز بين الحق والباطل، فلا يمكن أن يقطع يده وسنده ومصدر قوة أنصار الله وأن يترك نفسه مجددا لمن كسره سابقا الأمريكان وبني سعود ومن خانوه وغدروا به الإصلاح ومن والاهم، ويعرف أين مصدر قوته وضعفه، يستطيع التمييز بين الرجال وأشباه الرجال، كما أنه رجل يحمل قيم الوفاء ولا يمكن أن يجحد معروفة وموقف كريم قدم له. على كل حر شريف في اليمن والمؤتمر خصوصا أن يعي بأن تحالف الأنصار والمؤتمر هو تحالف مصيري وليس وقتي، ووجود كل طرف رهين بوجود الآخر، ومن يعمل على إضعاف الآخر هو يعمل على إضعاف نفسه وتسهيل الخصم على افتراسه منفردا. إن بقاء اليمن وعزته ونمائه واستقراره هو بتحالف وشراكة كل قوى السياسية الوطنية، وما دون ذلك هو نتائج كارثية على الوطن وعلى مكوناته السياسية. فليعمل الجميع على وحدة الصف اليوم وغدا وإلى يوم القيامة، وليخرس كل دعاة الفتنة والتمزق والاحتراب الداخلي. دمتم ودام اليمن موحدا عزيزا مستقلا مزدهرا. الزراعة وتأمين الغذاء واجب ديني ووطني، كتب زيد البعوة. في حالة الصراع بين الحق والباطل، دعا الله المؤمنين إلى الإعداد ليس في مجال العدد العسكري البشري وأنواع السلاح فحسب، بل في مختلف المجالات والتي من أهمها الزراعة بكل أصنافها، زراعة الحبوب، الخضروات، الفواكه التي من شأنها رفض المجتمع المؤمن المستهدف المحاصر وجعله في حالة اكتفاء ذاتي من حيث الغذاء. وإذا كان المجتمع المستهدف يعيش حالة اكتفاء ذاتي في غذائه، فإن هذا يعتبر من أهم العوامل المساعدة التي تجعله يصمد ويثبت في مواجهة العدو لفترة طويلة من الزمن، كما تفقد العدو عنصر الحصار الذي يراهن عليه في تركيع المجتمع وهزيمته. الجانب الزراعي مهم جدا في استمرار حياة الإنسان سواء كان في حالة صراع وحرب أم لا، فالله سبحانه هيأ الأمور للناس حيث بسط الأرض وجعلها قابلة للزراعة، جعل في باطنها الماء الكثير، ينزل الغيث وتكفل هو برعاية المحصول الذي تم بذره في باطن التربة حتى يصل إلى مرحلة الحصاد، فيجني الإنسان ثمرة الزراعة لمصلحته فيضمن استمرار حياته ومعيشته. فما بالك عندما يكون الناس المؤمنين في حالة صراع مع أعداء الله وفي حالة حصار من قبلهم، فإنه يتحتم عليهم واجب شرعي وواجب وطني وحاجة ضرورية لكسر الحصار وإيجاد بدائل موجودة وليست مستحيلة تضمن لهم تأمين غذائهم واستمرارهم في الجهاد والصمود في سبيل الله. وبما أن الشعب اليمني العظيم في حالة عدوان وحصار اقتصادي من قبل دول عدوان السعودي الأمريكي الذي يسعى على مدى أكثر من عامين إلى هزيمتهم واستعمار وطنهم ونهب ثرواتهم من خلال الحرب العسكرية والإعلامية والأمنية والاقتصادية لكي ينال منهم ويضعفهم ويجبرهم على الاستسلام، فإنه صار لزاما عليهم العمل بجد في الجانب الزراعي واستغلال موسم الصيف وكسر حالة الحصار المتعمد والاعتماد على الله وعلى النفس. ومثلما الشعب اليمني يجاهد ويعمل بقوة في مواجهة العدوان ويقدم التضحيات، فإن الاهتمام بالجانب الزراعي لتأمين الغذاء يعتبر أيضا من الجهاد في سبيل الله ومن العوامل المساعدة لنصرة دين الله والثبات في مواجهة أعدائنا وأعداء الله. لاحظنا خلال العدوان كيف أنه يتعمد بشكل مدروس العدو استهداف المزارع في صعدة والجوف واستهداف آبار المياه الجوفية واستهداف الأسواق والمصانع، حتى وصل به الحال لاستهداف مزارع الدجاج وكل ما يتعلق بالمواد الغذائية والزراعية. والهدف من كل ذلك أن يخلو اليمن من المواد الغذائية وأن يصل بالناس إلى حالة من الفقر والجوع، فيشغلهم بالبحث عن لقمة عيشهم عن الجهاد في سبيل الله وعن الدفاع عن أنفسهم ووطنهم ومواجهة العدوان. يقول السيد حسين بدر الدين الحوثي حول هذا الموضوع: لقد أصبح شرطا أساسيا وضروريا الاهتمام بجانب الزراعة في مجال نصر الإسلام أشد من حاجة المصلي إلى الماء ليتوضأ به. هل تصح الصلاة بدون طهارة؟ إذا لم يجد الماء يمكن أن يتيمم فيصلي. إذا كانت الصلاة لابد لها من طهور بالماء أو بالتراب، فلابد للإسلام ولهذه الأمة التي تهدد كل يوم الآن تهدد، وتهدد من قبل من؟ تهدد من قبل من قوتها، من تحت أقدامهم، من فتاة موائدهم. لابد لها من الاهتمام بجانب الزراعة، لابد أن تحصل على الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بحاجياتها الضرورية. فاصل ومن ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من الصحف الأجنبية، صحيفة أمريكية تقول أمريكا والباكستان تدعمان العدوان السعودي بالسلاح والجنود. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريرا لمراسلها غوردون برولت يقول فيه بأن وزير الحرب الأمريكي جيمس ماتيس يفكر في مجموعة جديدة من وسائل الدعم للسعودية في عدوانها على اليمن. تكشف الصحيفة عن أن المساعدات الإضافية ستكون على شكل طائرات دون طيار وطائرات أخرى للاستخدام في مهمات الاستطلاع الأمريكية، بالإضافة إلى المزيد من الدعم في إعادة تزويد الطائرات السعودية بالوقود حسب ما قاله المسؤولون الأمريكان للصحيفة. وحسب التقرير فإن أمريكا قد تقدم المزيد من الاستشارات، لكن وزارة الدفاع قالت بأن ذلك لا يعني بالضرورة إرسال المزيد من الجنود الأمريكان إلى اليمن. تريد الصحيفة نقلا عن ماتيس قوله للمراسلين الذين كانوا معه خلال سفره في بداية الأسبوع بأنه يتطلع لأن تقوم الأمم المتحدة بالبدء في تفاوض في اليمن لإنهاء العدوان، مشيرة إلى أن هذا الأمر يبدو بعيد المنال في الوقت الحاضر. وتضيف الصحيفة بأن السعودية وحلفاؤها الخليجيون يفتقرون الآن إلى الإرادة السياسية والضغط العسكري على الأرض لتشكيل مستقبل سياسي في اليمن، واصفة الحرب بالمستنقع المحرج للرياض. بحسب تقارير دولية تابعة للأمم المتحدة فقد قتل الآلاف من المدنيين منذ مارس 2015، وتؤكد هذه التقارير أن معظمهم سقطوا جراء ضربات جوية نفذها تحالف العدوان الذي تقوده السعودية والإمارات ضد اليمن تحت ذريعة استعادة الشرعية. هذا ولم تعلق السعودية حتى الآن على هذه الصفقة التي يجري بحثها حاليا مع واشنطن بالتأكيد أو النفي، كما امتنع ممثل للسفارة السعودية في واشنطن عن الإدلاء بأي معلومات للصحافة. وكان مراقبون قد تحدثوا بأن الصفقة التي يجري بحث عقدها في واشنطن ستكون مخصصة لعملية الهجوم على الحديدة ومنائها الاستراتيجي خاصة، وأنها جاءت في هذا التوقيت تحديدا وهو الوقت الذي يجري فيه التحشيد والاستعداد البشري والعسكري للهجوم على مدينة الحديدة رغم تحذيرات المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة. الجدير بالذكر أن السعودية كانت قد عقدت صفقة شراء أسلحة من روسيا قبل أيام، وقال متابعون بأن الصفقة تأتي في إطار إرضاء روسيا وشراء موقفها بالصمت وعدم الاعتراض على ما سينفذه تحالف العدوان من عمليات عسكرية في الحديدة، والتي قد تؤجج الرأي العام العالمي الإنساني ضد التحالف، خاصة مع وجود احتمالات كبيرة جدا بسقوط مدنيين من أبناء المدينة والنازحين المقيمين فيها. إلى ذلك نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول باكستاني بأن إسلام آباد وافقت على إرسال 5000 جندي إلى الحدود السعودية اليمنية. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إسلام آباد وافقت على إرسال 5000 جندي لحماية السعودية من هجمات الجيش اليمني واللجان الشعبية، وأوضحت بأن السعوديين أدركوا أنهم لا يستطيعون الاعتماد على أمريكا في عدوانها على اليمن، لذا تحولوا إلى حلفاء يمتلكون جيوشاً. صحيفة أخرى وهي صحيفة أمريكان كونسيرفاتيف الأمريكية أكدت ووصفت دعم الولايات المتحدة في الحرب التي تقودها السعودية ضد اليمن بالمشين، متهمة حكومة بلادها بالتورط في شرائن حرب. ولفتت الصحيفة بأن البنتاغون يطالب بزيادة الدعم الأمريكي لهجوم على ميناء الحديدة، على الرغم من أن ذلك سيزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد ويعجل من المجاعة. اتهمت الصحيفة أيضا التحالف الذي تقوده السعودية بسجل اليمن إلى حافة المجاعة بسبب حربها الوحشية، ووفقا لبرنامج الغذاء العالمي هناك مجاعة في بعض أنحاء البلاد الآن. وقالت ساعدت أمريكا وحرضت التحالف في تدمير اليمن وتجويعه لأكثر من عامين، مشددة بأن مساعدتهم على هذا الاعتداء المقترح من شأن أن يضاعف خطأ دعم التدخل بأكثر الطرق تدميرا في أسوأ وقت ممكن. وأوضحت الصحيفة بأن الخطر هو أن إدارة ترامب تبدو أكثر استعدادا لزج السعوديين وحلفائهم في حرب وحشية بدون أي انتصار واضح. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
متابعة. بحاح يعود وعسير يحذر صراع إماراتي سعودي في حضرموت، كتب زكريا الشرعبي. وسط توترات شديدة بين جناحي تحالف العدوان السعودي والإماراتي وهيمنة الأخيرة على محافظة حضرموت، تنطلق يوم السبت فعاليات مؤتمر حضرموت الجامع بمشاركة 3000 عضو من أبناء المحافظة بما في ذلك ممثلين عن أبناء المهجر. وتزداد المخاوف لدى جناح السعودية من أن يكون هذا المؤتمر قد حضر له من أجل إعلان استقلال محافظة حضرموت عن شرعية هادي ووقوعها رسميا تحت سيطرة الإمارات، حيث سيعتبر ذلك ضربة قاسمة للتحالف وفضيحة كبرى على انفراط زمام الأمور والسيطرة من يدها وكذلك من يد هادي، حيث كانت السعودية تخطط للسيطرة على حضرموت وشق قناة الملك سلمان عبرها لتصدير النفط عن طريق المحيط الهندي بدلا عن مضيق هرمز الواقع ضمنيا تحت السيطرة الإيرانية. حسب ما أشارت إليه وثائق ويكيليكس، فإن وقوع حضرموت تحت الهيمنة الإماراتية سيحرم السعودية من هذا المخطط، وسيحقق للأولى تفوقا اقتصاديا كبيرا على مستوى دول الخليج. ومع أخذ الاعتبار بأهمية الموقع الاستراتيجي لحضرموت بصفتها أكبر محافظة يمنية وتقع على الحدود الجنوبية للسعودية وتحوي في باطنها مخزونات عالية من النفط، يهدد التنقيب عليه مخزون النفط السعودي، فإن السيطرة الإماراتية عليها تعد تهديدا للاقتصاد السعودي المعتمد بنسبة 90% على النفط بالانهيار. ويعتبر خالد بحاح النائب الأسبق لهادي والذي أطاحت به السعودية لعلاقته الوثيقة بالإمارات من أبرز المحاضرين لهذا الاجتماع، كما يأتي هذا المؤتمر بعد أيام من قرار محافظة حضرموت أحمد السعيد بن بريك بعدم التعامل مع القرارات الصادرة عن السلطة المركزية في حكومة هادي في عدن. يلعب خالد بحاح دور كبير في الإعداد للمؤتمر الذي تموله الإمارات، ويهدف لحشد تأييد حضرمي لانفصال المحافظة عن سلطة هادي ومنحها سلطة أشبه بالحكم الذاتي. بعد إعلان بحاح لمؤتمر حضرموت الأسبوع قبل الماضي، رد هادي بالإعلان عن إقالة بحاح من منصبه الرمزي كمستشار له. مصادر إعلامية موالية لهادي قالت بأن الأخير أبلغ مشايخ يمنيين في الرياض بأنه أبعد بحاح من منصبه كمستشار للرئيس. أكدت مصادر جنوبية بأن المؤتمر سيخرج بإعلان وقف التعامل مع حكومة هادي في عدن واستقلال القرار السياسي للمحافظة، مشيرة إلى أن السعودية أبلغت الإمارات رفضها إقامة أي مؤتمرات بعيدا عن سلطة هادي، غير أن الإمارات تجاهلت الموقف السعودي. تشير المصادر إلى أن السعودية وجهت بن داغر رئيس حكومة هادي بالتوجه إلى حضرموت بعدما أعلن بحاح عن مؤتمر حضرموت الجام. وكشفت المصادر بأن سلطات حضرموت الموالية للإمارات أبلغت بن داغر بأنه غير مرحب، رفضت أيضا دخوله حضرموت واضطر للعودة إلى الرياض والاجتماع مع هادي وعلي محسن الأحمر لتوجيه رسالة موحدة بأن ما تسمى بالشرعية التي يدافع عنها التحالف ترفض أي تحركات لا تحظى بقبول القيادة السعودية. لتعود الأخيرة وتحذر عبر الناطق الرسمي لتحالف العدوان أحمد عسيري بضرورة الحفاظ على الوحدة اليمنية والتحذير من النموذج الليبي في اليمن، كما دفعت السعودية بعدد من رجال الأعمال الموالين لها والذين ينتمون إلى حضرموت لرفض المؤتمر. وفي البيان الذي ضم تجار في مقدمتهم بقشان والعمودي وبا محفوظ، قال المعارضون لمؤتمر حضرموت الجامع بأنهم يعتبرون مواطنين سعوديين كونهم يحملون الجنسية السعودية ولن يشاركوا في أي تكوين سياسي، وسوف يعملون بما يتوافق مع قيادة المملكة وبما يحقق المصلحة المشتركة ويجلب الخير والسلام لوطنهم والمنطقة عموما. سيشارك في المؤتمر عدد من السياسيين السابقين المقيمين في الإمارات، من أبرزهم الرئيس الأسبق علي سالم البيض والعطاس والسلطان القعيطي وبن بريك. كذلك دعا الحراك الجنوبي بحضرموت الموالي للسعودية إلى مقاطعة المؤتمر ووصفه بمؤتمر اضطراد. خلافات إماراتية سعودية حول حادثة إسقاط الطائرة العسكرية السعودية في مرب. على متن 3 مروحيات عسكرية وصلت لجنة من الخبراء للتحقيق في اتهامات وجهت إلى القيادة الإماراتية بالوقوف خلف عمليات إسقاط الطائرة العسكرية السعودية في مرب، خطوة قد تعكس مدى الخلاف المكتوم بين السعودية والإمارات بشأن اليمن. وقد فتحت حادثة إسقاط طائرة الهليكوبتر السعودية من طراز بلاك هوك في مرب والتي أودت بحياة 12 عسكريا سعوديا صفحة جديدة من الخلاف المستعر بين حليفي العدوان على اليمن السعودي والإماراتي. في جديد هذا الصراع نشبت خلافات بين قيادات عسكرية إماراتية وسعودية بعد اتهامات للقيادة الإماراتية المتواجدة في معسكر التداوين في مارب بالوقوف خلف عملية إسقاط طائرة الجندي السعودية. الإماراتيون رفضوا الاتهامات مهددين بمغادرة المنطقة، فيما استمر التوتر في المعسكر حتى وصول لجنة خبراء ومحققين من السعودية في محاولة للتخفيف من حدة التوتر والمباشرة بالتحقيق في الحادثة. وكان الموقع الإلكتروني التابع لحكومة الرئيس المخلوع عبد رب منصور هادي قد نشر أن طائرة سعودية أسقطت بنيران صديقة نتيجة خلل فني تسبب في قراءة خاطئة لمنظومة الدفاع الجوي، ما أدى إلى تدمير الطائرة قبل هبوطها، مشيرا إلى أن منظومة الدفاع الجوي الروسية بانتسير S1 التي يمتلكها الجيش الإماراتي أسقطتها. الإعلام الموالي للتحالف وجه أصابع الاتهام للإمارات بالمسؤولية عن الحادثة، لا سيما بعد نفي وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء أن تكون دفاعات الجيش واللجان مسؤولة عن إسقاط الطائرة. وما بين نفي أبو ظبي واتهام الرياض، تبقى تحقيقات اللجنة السعودية كفيلة بإخراج الخلاف الإماراتي السعودي المكتوم إلى العلن قريبا. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
أخبار سريعة. أسرى سجن نفحة الصحراوي الإسرائيلي ينضمون لإضراب الحرية والكرامة. سلطات الاحتلال تنقل الأسير المضرب عن الطعام مجدي جودة من سجن هدارين إلى سجن الجلمة. الجيش السوري يستهدف المجموعات المسلحة في عدة قرى في ريف اللاذقية الشمالي والشمالي الشرقي ويقتل ويصيب أعداد كبيرة من المسلحين. الحكومة السورية تطلق سراح 120 سجينا لديها في إطار تنفيذ اتفاق البلدات الأربعة. الجيش السوري والحلفاء يعيد الأمن والأمان إلى مدينة طيبة الإمام والمناطق المحيطة بها بعد اشتباكات مع الجماعات المسلحة. وزير الداخلية التونسي 3000 إرهابي تونسي في بؤر التوتر. الجيش السوري يستهدف تجمعات الإرهابيين في منطقتي حوش أبو كلاب والمشاريع في ريف حمص الشمالي، ما أدى إلى مقتل وإصابة أعداد كبيرة. وحدات من الجيش السوري تستهدف تجمعات الإرهابيين في مناطق في ريفي حمص الشرقي والشمالي. قوات القمع الصهيونية تقتحم قسم الأسرى المضربين في سجن نيتسان وتعتدي عليهم بالضرب الوحشي. فنزويلا 11 قتيلا في اضطرابات ليلة الخميس والجمعة في كاراكاس. الجيش السوري استهدف مقر اجتماع لمتزعمي جبهة النصرة الإرهابية في قرية ديرفول في ريف حمص الشمالي ما أدى إلى مقتل 4 مسلحين وإصابة 17. انكسار زحل الجيش السعودي ومرتزقته باتجاه منفذ علفي عسير. وزير الإدارة المحلية ومحافظ حمص يلتقيان أهالي كفرية والفوعة في حسياء. والعراق الحشد الشعبي يفكك أكثر من 100 عبوة ناسفة في جبال مكهول.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدى الأحداث. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.